السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الثالث الإجازة. ثم الإجازة تلي السماع ونوعت لتسعة أنواع أرفعها بحيث لا مناولة تعيينه المجاز والمجازلة، وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا، وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا وهو غلط، قال: والاختلاف في العمل قط. ورده الشيخ بأن للشافعي قولان فيها، ثم بعض تابعي مذهبه القاضي الحسين منعا، وصاحب الحاوي به قد قطعا، قال: كشعبة ولو جازت إذن لبطلت رحلة طلاب السنن، وعن أبي الشيخ مع الحربي إبطالها كذاك للشجزي، لكن على جوازها استقرا عملهم والأكثرون طرا، قالوا: بها كذا وجوب العمل بها، وقيل لا كحكم المرسل. والثاني أن يعين المجازلة دون المجاز وهو أيضا قبله، جمهورهم رواية وعملا، والخلف أقوى فيه مما قد خلا. والثالث التعميم في المجاز له، وما قد مال إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن منده، ثم أبو العلاء أيضا بعده، وجاز للموجود عند الطبري، والشيخ للإبطال مال فاحذري، وما يعم مع وصف حصري كالعلماء يومئذ بالثغر، فإنه إلى الجواز أقرب. قلت: عياض قال: لست أحسب في ذا اختلاف، إنه إلى الجواز أقرب. قلت: عياض قال: لست أحسب في ذا اختلافا بينهم ممن يرى إجازة لكونه منحصرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، أي القسم الثالث من أقسام التحمل بعد السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه، الذي يسمونه العرض، الإجازة. الإجازة مصدر أجاز يجيز إجازة، وأصلها إجوازة، إجوازة كإعانة وإقامة. يقول: تحركت الواو وتوهم افتتاح ما قبلها فقلبت ألفا، فاجتمع ألفان فحذفت إحداهما، إما الأصلية أو المنقلبة عن الواو، على خلاف بين الأخفش وسبوي. قولهم تحركت الواو وتوهم انفتاح من قبلها، كل هذا تمرير للقواعد، تمرير للقاعدة. ومنهم من يقول كالخضري في حاشيته على ابن عقيل، يقول: تحركت الواو بحسب الأصل، وانفتح من قبلها باعتبار الحال، يعني بعد القلب، وهذا لا يجري على قاعدته. المقصود أن هذا أصلها إجوازة كإقامة وإعانة وإمامة، ما جاء على هذا الوزن. وأصل اللفظ يرد للعبور والانتقال، تقول: عبرت أو جزت النهر إذا عبرته وانتقلت من ضفة إلى أخرى. وأيضا يرد اللفظ للإباحة الذي هو الجواز، قسيم المنع، قسيم الحظر. وبعضهم يقول أن الإجازة مأخوذة من المجاز، من المجاز، ويقول إن حقيقة الرواية إنما هي في السماع والعرض، ومجازها بالإجازة والمناولة وما إلى ذلك، لأن الإجازة لا يدل عليها لا مستند شرعي ولا لغة، لا يطلق على من أذن له أن يحدث عن شخص أن الشخص الأول حدثه، يعني في اللغة ولا في الشرع. إذا قال: إذا وجدت فرصة مناسبة لأن تتحدث باسمي أو تحدث عني بكلام طيب فحدث، الشرع يؤيد هذا ولا ما يؤيده؟ ما يؤيد هذا. يعني لو أنت قلت أو قيل لك
في أي عقد تحضره وتصدق المتعاقدين فأنت وكيل عني، اشهد وأثبت شهادتي. أذنت له أن يشهد عنك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز أبدا، ما يجوز. ولو قلت له شوف أدنى مناسبة وفرصة للحديث، إذا رأيت مجتمع للناس، الناس مجتمعين في مناسبة، فتحدث بكلام طيب تعظ به الناس باسمي، قل إن فلان يقول كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ولذا حجة من منع الرواية بالإجازة أن من قال لغيره حدث عني بما لم تسمعه مني كأنه قال له أجزت لك أن تكذب علي. والأصل في الرواية على ما تقدم، إما أن يسمع من لفظ الشيخ أو يقرأ على الشيخ فيقرأ. هذه الأنواع الأخيرة بدءا بالإجازة احتيج إليها، كثر الناس وكثرة الأحاديث، فصار من الشاق جدا ومن الذي لا يطاق أن يجلس كل شيخ لكل طالب في كل كتاب، مستحيل هذا. يعني إذا قدرنا أن كتب السنة يعني في 1000 مجلد والراوي المسند الشيخ الذي عنده الذي روى هذه الكتب بالسماع أو بالعرض عن شيوخه، يستحيل أن يجلس لكل من جاءه أن يقرأ عليه هذه جميع هذه الكتب. فتسمحوا بقول الشيخ أذنت لك يا فلان أن تروي عني مرويات هذه الكتب، هذه الإجازة. الإذن بالرواية الإجمالي، الإذن بالرواية المفيد للإخبار الإجمالي عرفا، الإذن بالرواية المفيد للإخبار الإجمالي عرفا، فهو يروي عنك إجمالا ثم يحدث عنك تفصيلا. أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، ثم يقول حدثنا شيخنا قال، قال البخاري إلى أذكر أسناده، حدثنا الحميدي قال، حدثنا سفيان إلى آخر. هو ما تلقى عنك حديث الأعمال بالنيات لا بالسماع منك، ما سمعه من لفظك ولا قرأه عليك، وإنما تسمح الناس في مثل هذا الإذن وصارت الكتب والأحاديث تروى به، نظرا للمشقة العظيمة التي تلحق المسندين مع كثرة الطلاب وكثرة الكتب. وصارت الإجازة بالنسبة لطلاب الحديث بعد أن كان طالب العلم يلزمه أن يرحل من أجل حديث واحد يسمعه، يرحل من المدينة إلى بغداد، يرحل من المدينة إلى مصر، يرحل من المدينة إلى اليمن ليسمع حديث يوجد عند فلان من الرواة، صار يكتب إليه ويجيز وانتهى الإشكال بجميع ما يرويه. فتيسر الأمر للطلاب، يعني نظية تيسر الطلب الآن من خلال الآلات، يعني الرجل في بيته و متخفف من جميع ما التكاليف التي تلزمه لو خرج، وجالس في بيته ويسمع الدروس، هذه من نعم الله. ومع ذلك يسمع تفصيلا، هم مثل الإجازة، أقوى من الإجازة، أقوى من الإجازة، يسمع تفصيلا ولا يحتاج إلى أن يرحل. يعني الطالب في أقصى المشرق يسمع في الوقت الذي يسمع فيه من في أقصى المغرب، واحتيج للإجازة لأن المسافات بعيدة والأحاديث كثيرة والشيوخ كثر، فشق عليهم. وشفع لهذا التسامح، شفع لهذا التسامح الأثر المرتب على الرواية. يعني الإجازة ما كان معروفة في عصور الرواية، حينما كانت الرواية بالفعل يترتب عليها التصحيح والتضعيف، لكن لما كان الأثر المرتب على اتصال الأسانيد هو مجرد إبقاء السلسلة التي خصصها متسامح وسهل الأمر، سأروى عن صحيح البخاري، صحيح البخاري مدون ومضبوط ومتقن، وأنا أروي صحيح البخاري برواية أبي ذر برواية فلان وعلان، وأنت ترويه عن طريقي بهذه الرواية. ما صار للرواية ذاك الأثر البالغ الذي يترتب عليه الثبوت من عدمه، فتسامحوا في كيفية الرواية وتجاوزوا عن كثير من الشروط التي يشترطونها بالرواة، لأن الآن صار أثرها يعني ما لها أثر حقيقي عملي. يقول بعض من أبطل الإجازة: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. هذه يحتج بها من يرى أن الإجازة غير صحيحة، ولكن هذا الاستدلال أو هذه العلة التي من أجلها تبطل الإجازة إلا لا تمثل ولا تثبت أمام التمحيص، لأن الرحلة ليست مقصودة لذاتها، الرحلة ليست مقصودة لذاتها، لأنه يلزم عليه أنه لو رحل من المشرق أو المغرب وروى عن الشيخ بالإجازة صحت رواية، لأنه ما بطلت الرحلة، والإجازة لا تتأثر سواء حضر إلى الشيخ أو لم يحضر. يقول رحمه الله تعالى: عرفنا ترد العبور والانتقال، ترد أيضا للإباحة التي قسيم المنع، وقال بعضهم منها من المجاز. كونها للعبور والانتقال، الرواية عبرت أو المروي عبر من الشيخ إلى تلميذه بهذا الإذن الإجمالي، وأيضا الإباحة كأنه يبيح له أن يروي عنه ويجيز له أن يروي عنه. وكذلك قولهم إنها مأخوذة من المجاز، هذا عند من يثبت المجاز، يقول إن حقيقة الرواية إنما هي بما يسمع من لفظ الشيخ أو يقرأ عليه، وما عدا ذلك مجاز. لماذا؟ لأنه لفظ استعمل في غير ما وضع له، لفظ استعمل في غير ما وضع له، هذه حقيقة المجاز عند من يقول به. قال رحمه الله: ثم الإجازة تلي السماع. ثم الإجازة تلي السماع، الذي هو النوع القسم الأول أو الثاني، لكن هل بالفعل الإجازة تلي السماع؟ وعلى هذا تكون فوق العرض. نعم، إذا قلنا ثم الإجازة تلي السماع تلي القسم الأول، إذن هي القسم الثاني وليس الثالث. ها، إذا قلنا إنها تلي السماع يعني من لفظ الشيخ، قلنا إنها أقوى من العرض وهي القسم الثاني وليس الثالث. لكن حتى الناظم يفسر هذا الكلام بأن الإجازة تلي السماع عرضا، تلي السماع عرضا، يعني الذي يسمع من لفظ القارئ على الشيخ. السماع يشمل السماع المرتبة الأولى ويشمل السماع الثاني، لأن السماع القسم الأول والثاني كلاهما سماع، الأول من لفظ الشيخ والثاني من لفظ القارئ على الشيخ، فهو مجمل يتناول القسمين، ولذا صارت الإجازة هي القسم الثالث. ثم الإجازة تلي السماع. وابن منده يرى أنها أعلى منه، أعلى من السماع، ومنهم من يقول هما سواء، دم أذن له أن يروي فكأنه سمع، وهذان القولان ليسا بشيء، لأن الخلاف في أصل جواز الإجازة، في أصل جواز الرواية بالإجازة، والقسم الأول والثاني تصح الرواية بهما بالإجماع، ولهما من الدلائل اللغوية والشرعية ما لا يجعل في النفس أدنى ريب أو شك في صحة الرواية بهما. أما الإجازة فالخلاف فيها قوي، والرواية بها والاستدلال للرواية بها لا شك أن فيه غموض، فيه غموض، يعني شيء حادث طارئ لا يوجد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عصر صحابته الكرام، ولا في عصر التابعين، إنما وجد متأخر. ثم الإجازة تلي السماع ونوعت لتسعة أنواع، نوعت يعني قد نوعت الإجازة لتسعة أنواع، يعني تسعة أنواع، وهي متفاوتة في القوة والضعف، لأن منها ما يعين فيه المجاز له والمجاز به، كان يقول: أجزت لمحمد ابن عبد الله ابن فلان الفلاني، عين المجاز له برواية صحيح البخاري، يعني عين المجاز والمجاز به، هذه أرفع الأنواع. الثاني يعين المجاز ولا يعين المجاز به. الثالث يعين المجاز به ولا يعين المجاز، إلى آخر الأقسام التي سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى واحدا تلو الآخر. فأرفعها النوع الأول، فأرفعها أرفعها بحيث لا مناولة. أرفع هذه الأنواع التسعة حيث لا مناولة، لأن الكلام في القسم الثالث في الإجازة المجردة عن المناولة، لأن عندنا إجازة مجردة، أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وهناك مناولة مقرونة بالإجازة، هذا صحيح البخاري خذه فروي عني، لا شك أن هذا أعلى. الثالث المناولة المجردة عن الإجازة، وهذه باطلة على ما سيأتي، وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطل، يعني تناوله كتاب يرويه عنه بمجرد عن المناولة، وسيأتي الكلام في هذا. المقصود أن الكلام في الإجازة المجردة عن المناولة، الباب كله في الإجازة المجردة عن المناولة. فأرفعها مما تجرد بحيث لا مناولة معها، تعيينه المجازة والمجازلة، والمجازلة الأول تعيينه تعيين المجيز المجاز به الكتاب، والمجاز له وهو الطالب، هذا أرفع أنواع الإجازة. وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا، بعضهم فيما ذكره القاضي العياض حكى اتفاقهم، يعني اتفاق العلماء على جواز ذا، يعني هذا النوع، هذا النوع. لكن ذهب القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي إلى نفي الخلاف، وذهب القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا، يعني عن صحة الإجازة التي من هذا النوع مطلقا، يعني من هذا النوع وغيره. وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا، يعني عن صحة الإجازة، فقال صحيح مطلقا هذا النوع وغيره، وهو غلط، يعني كما ستراه من الخلاف في الأنواع الأخرى وهو غلط. قال والاختلاف في العمل قط، يعني قال الباجي والاختلاف، يقول الباجي لا خلاف في جواز الرواية بها، يعني الإجازة، لكن الاختلاف في العمل قط، خلاف إنما هو في العمل، يعني الرواية تجوز لكن العمل لا يجوز. مثل إيش؟ المرسل تجوز رواية لكن لا يجوز العمل به، المرسل المنقطع المعلق تجوز روايته لكن لا يجوز العمل بها، لا يجوز العمل بها. ولذلك قال عن الباجي لا خلاف في الرواية جواز الرواية بها، والاختلاف إنما هو في العمل قط، يعني فقط فقط. في الدرس درس الميمية مر علينا قط مرادا بها فقط، بالعتيق تمسك قط واعتصم، يعني فقط دون غيره. وهنا يقول الاختلاف في العمل يعني بها، اختلاف إنما هو في العمل بها قط أي فقط. ورده الشيخ بأن للشافعي قولان فيها ثم بعض تابعي، ورده أي قول الباجي بنفي الخلاف الشيخ ابن الصلاح بأن هذه مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، بأن للشافعي قولان فيها، مخفف من إذا خففت إن وأن قل العمل، مخففت إن فقل العمل، يعني يكون إهمالها أقوى من إعمالها. ولذا قال قولان، لم يقل قولين، وهي اسم إن، الأصل أنه اسم إن، لكنها لما خففت قل العمل، إن هذان لساحران، وخففت إن فقل العمل. ورده الشيخ يعني رد قول الباجي الشيخ ابن الصلاح بأن هذه مثل ما قلنا مخففة من الثقيلة، ولذلك رفع اسمها ولم ينصب، بأن للشافعي وكذلك لمالك قولان فيها، أي في جوازها ومنعها. فقول الشافعي يجيز الإجازة، وقول يمنع الإجازة، والربيع فاته قدر يسير من الأم للشافعي، فاته بالسماع، فأراد أن يتحمله بالإجازة فرفض الإمام الشافعي، قال اجلس واقرأ، اجلس واقرأ. هذا يدل على أنه لا يرى الإجازة. وروي عنه، بل ثبت عنه أنه أجاز، مما يجعل المنع إنما هو لتكون الرواية مضطردة، تكون رواية الكتاب كلها بالعرض. قولان فيها أي في جواز ومنعها، ثم بعض تابعي، يعني ثم رده بعض تابعي مذهبه، يعني مذهب الشافعي، مذهبه القاضي الحسين منع، بعض تابعي مذهب الشافعي منع الرواية بها جزما، وهو القاضي الحسين بن محمد المروزي، أحد أعيان المذهب وأحد الوجوه، أصحاب الوجوه المعتبرة في المذهب، منع الرواية بها جزما. وصاحب الحاوي به قد قطع، والماوردي أبو الحسن الماوردي أيضا إمام من أئمتهم، صاحب الحاوي الكبير فيه، يعني في الحاوي به بعدم الجواز قد قطع، مع عزوه المنع لمذهب الشافعي، عزا لمذهب الشافعي المنع أيضا. وقال يعني القاضي حسين والماوردي كشعبة، يعني كقول شعبة بالصرف للضرورة، وإلا في الأصل أنه ممنوع من الصرف، كشعبة ولو جازت إذن، يعني ولو جازت الإجازة إذن بالنون، لأن بعضهم يكتبها بالألف والتنوين، إذن ها حرف مثل إيش، يعني النون فيه ليست منقلبة عن تنوين، إنما هي أصلية عند المبرد ومن يقول بقوله، ويقول وددت أن أكوي يد من كتبها بالألف، مع أن غيره يجيز توسع فيه، لأن التنوين نون ساكنة ينطق بها ولا تكتب. ولو جازت يعني الإجازة إذن بالنون لبطلت رحلة طلاب السنن، لبطلت رحلة طلاب السنن، الرحلة هي الانتقال من البلد إلى غيره من البلدان التي يكثر فيها أهل العلم، أهل الرواية، أهل الإسناد، وما زالت ولله الحمد الرحلات تتتابع لطلب العلم، وإن لم تكن للرواية لكنها لطلب العلم، وهو في الجملة محمود. لبطلت رحلة طلاب السنن لأجلها، يعني لأجل السنن من بلد إلى بلد لاستغنائهم بالإجازة عنها. يعني الآن ما يحتاج ولا من يرحل بالكتاب، يعني إذا طلبت الإجازة من المشرق إلى المغرب أو العكس، هذا الاستدعاء للإجازة يحتاج إلى من يرحل به إلى المشرق. الآن اكتب الطلب وبالفاكس يمشي ويرجع عليك نفس الشيء بلحظة، تيسرت الأمور والله الحمد. لبطلت رحلة طلاب السنن، وقلت إن هذه العلة لا تكفي لرد الإجازة، لأن الرحلة ليست مقصودة لذاتها، الرحلة ليست مقصودة لذاتها، الآلات أبطلت الرحلة. كثير من طلاب العلم الآلات يطلب العلم في بيته ويحصل ما يحصله من يحضر الدرس، وقد يجاب على سؤاله قبل سؤال من يحضر الدرس، والله المستعان. وعن أبي الشيخ مع الحربي إبطالها كذاك للسجزي، وجاء عن أبي الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني مع أبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق الحربي وصالح بن محمد المعروف بجزرة إمام من أئمة الحديث، جاء عنهم إبطالها. وحكاه الآمدي وابن حاجب عن أبي حنيفة وأبي يوسف كذاك للسجزي أبي نصر عبد الله بن سعيد الوائلي السجستاني، يقال السجستاني وسجزي، لكن على جوازها، على جواز الإجازة، لكن على جوازها استقر عملهم، أي عمل أهل الحديث قاطبة، وصار إجماعا، يعني بعد صور الرواية استقر الأمر على جواز الإجازة، لكن على جوازها استقر عملهم، والأكثرون طر قالوا به أو بها، والأكثرون طر عملهم يعني عمل أهل الحديث قاطبة ونقل فيها الإجماع، والأكثرون من العلماء طرا يعني جميعا قالوا به أي بالجواز، قالوا به الأكثرون طر كيف ينقل إجماع ويقول الأكثرون طرة قالوا به أبي الجواز؟ يعني قبل انعقاد الإجماع، يعني يقول الجمهور قبل انعقاد الإجماع ثم انقرض الخلاف، قالوا به أو بها، يعني بالجواز الرواية بها. وقال السلفي وهي ضرورية، السلفي يقول ضرورية، السلفي إمام مسند محدث مكثر جاب البلدان والأقطار من أجل الرواية، ولو جلس في كل بلد ليأخذ عن أهله بالسماع أو بالعرض ما رجع إلى أهله، لكنه جاب الأقطار والبلدان والتقى بالشيوخ وأهل الإسناد وأخذ مرويات بالإجازة ورجع إلى بلد، وعد من المسندين الكبار. ولذا يقول هي ضرورية، لماذا؟ لأن لو لم تكن ضرورية وألزم بأن يسمع أو يعرض ما رجع إلى أهله، يعني الرحلة من بلد إلى بلد تحتاج إلى أشهر. جابر بن عبد الله سافر إلى عبد الله بن عنيس شهر كامل من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد. والسلفي جاب الأقطار وحمل مئات الألوف من الأحاديث بطريق الإجازة، ولو سمعها أو عرضها لاحتاج إلى أضعاف عمره فضلا عن كونه يرجع إلى بلده أو لا يرجع. ولذا قال هي ضرورية. كذا وجوب العمل بها، وقيل لا كحكم المرسل. كذا لما صار استقر الأمر على جواز الرواية بها، كذا استقر كما هو المعتمد وجوب العمل والاحتجاج بالمروي، وجوب العمل والاحتجاج بالمروي بها. قد يقول قائل أن المعول في الاحتجاج والعمل هو ما دون في الكتب بالأسانيد المتصلة بالسماع والعرض، فلسنا بحاجة إلى أن نعول على الإجازة ونعتمد عليها. كذا وجوب العمل بها وقيل لا كحكم المرسل. يعني لو افترضنا أن عالم من أهل الحديث ومن أهل الفقه ليست عنده إجازات وليست له عنده روايات بالكتب، كتب السنة المدونة كالصحيحين والسنن والمعاجم والمسانيد والمصنفات والمستخرجات والموطئات، ما عنده روايات، ماذا نقول عنه؟ نقول هذا ليس بمحدث وله عناية كبيرة بمعرفة الحديث رواية ودراية، لكن ما عنده أسانيد. يقول ما أنا ما أؤمن بأهمية الأسانيد. ثم ماذا إذا قلت حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان في 20 نفسا إلى البخاري، ثم قلت قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي، وش يستفيد الحديث؟ يقول ما لها قيمة. ولذلك لو قيل لي أجزت قلت ما أريد، هذا يبقى محدث وفقيه ولا قال ما له قيمة، هذا ما عنده أسانيد، محدث. لأن الاتصال الأسانيد في العصور المتأخرة ليس له أثر عملي، ليس له أثر عملي، العمل على صحة نسبة الكتب إلى مؤلفها، فإذا ثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه انتهى الإشكال، انتهى الإشكال. تدرس الإسناد من هذا المؤلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما عدا ذلك. لكن لو كان لك رواية بصحيح البخاري ثم جاء من يدرس رواية في سنن أبي داود، دعنا من صحيح البخاري ما يحتاج للدراسة، بينك وبين أبي داود مثلا 18 أو 19 نفس، ها؟ ثم جاء واحد احتاج إلى أن يستدل بحديث من سنن أبي داود عن طريقك وذكر إسنادك كامل، ثم قال أبو داود وذكر الحديث، هل يترجم لك وينظر في قوتك وضعفك؟ يحتاج يترجم لشيخك لينظر، يترجم لثمانية عشر شخصا لينظر هل فيهم المقبول فيهم المردود؟ هذا ما يحتاج إلى هذا، ما يحتاج إلى هذا إطلاقا. وقل مثل هذا في الكتب الأصلية التي تروي الحديث بالوسائط، يعني البغوي مسند يروي الحديث أحيانا بأسانيده المستقلة وأحيانا بواسطة الكتب، يروي عن اثنين أو ثلاثة ثم يقول حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا فلان في شرح السنة، ونحن نحقق شرح السنة نصحح ونضعف، نحتاج إلى أن ندرس من بين البغوي إلى البخاري والحديث الصحيح؟ ما نحتاج، نحتاج إلى أن ندرس البغوي ثم شيخ ثم شيخ شيخ ثم اللؤلؤي ثم أبو داود ثم سند أبي داود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحتاج. فالكتب المسندة الأصلية التي تروي بواسطة الكتب بواسطة الأئمة المصنفين كالبيهقي مثلا يروي أحاديث عن طريق أصحاب الكتب، وقد يروي أحاديث بسنده المستقل لأنه إمام مسند، ما رواه على جهة الاستقلال هذا يدرس، يدرس شيخه يدرس شيخ شيخه إلى آخر السند، لكن ما رواه في أثناء الطريق إمام مصنف نرجع إلى الأصل ندرس إسناد أبي داود أو إسناد الترمذي أو إسناد ابن ماجه أو إسناد الكتب المصنفة المتداولة. نعم، بعد أن نتأكد أن هذا الحديث موجود في الأصل فنرجع إلى دراسة هذا الحديث في الأصل، لأن المؤلف قد يعتمد على رواية ليست هي المتداولة بين أيدينا، فلا نجد الحديث في سنن أبي داود لأننا اعتمدنا رواية اللؤلؤي واعتمد رواية ابن داسة مثلا وابن العبد، أو أورد الحديث من طريق البخاري فبحثنا عنه ما وجدناه بصحيح البخاري لأنه اعتمد رواية حماد بن شاكر ونحن اعتمدنا على رواية أبي ذر. ومع ذلك إذا رواه عن طريق حماد بن شاكر عرفنا أنه في رواية حماد بن شاكر، هل نبحث عن هذه الرواية لنتأكد أو نثق بهذا الإمام البيهقي ونقول خلاص خرجه الإمام البخاري وهو موجود في رواية حماد مما زاده على الرواية، مع أن رواية حماد الغالب فيها النقص ليس فيها الزيادة، يعني نثق بهذا الإمام ولا نحتاج إلى أن ندرس الواسطة. يعني شدد كما تقدم في أوائل الألفية حينما تكلم الناظم عن نقل الحديث من الكتب المعتمدة قال قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع، كلام ابن خير في دراسته الإشبيلي يجعل طالب العلم يحرص على الإجابة. لماذا؟ لأنه قل يمتنع أن ينقل من حتى من الكتب المؤلفة تنقل حديثا وأنت ليست لك به رواية أو تعمل بحديث ليست لك به رواية، فيجعل الذي لا رواية له متصلة بالأئمة بالكتب يجعله لا يجوز له أن يتطاول على هذه الكتب ولا يروي منها ولا ينقل ولا يعمل حتى تكون له به رواية. لكن هذا الإجماع الذي نقله منقوض بإجماع آخر، ابن برهان نقل الإجماع على أنه يجوز لمن أراد الرواية أو النقل أو العمل أن ينقل من صحيح البخاري ويعمل بما في صحيح البخاري ولو لم تكن له به رواية، وهذا محل إجماع. كذا وجوب العمل بها، يعني والأكثرون طرا أو الإجماع إن ثبت عدم المخالف فيما بعد، عدم المخالف إن لم يوجد مخالف فيما بعد. هذا في الرواية والعمل، وقيل وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره لا يجب العمل بها، تجوز الرواية بها لكن لا يجوز العمل بها كحكم الحديث المرسل، كحكم الحديث المرسل لأن فيها انقطاع، يعني ما دامتها الرواية بالإجازة غير معتبرة، يعني تروي بواسطة الإجازة الخبر لكن لا تعمل به، لا تعمل به لأن الشخص الشيخ الذي تحدث عنه بالإجازة ما حدثك لا أسمعك ولا سمع منك فحكمه حكم المرسل. لكن الخطيب البغدادي الحافظ رد هذا الكلام، يقول كيف يكون من تعرف عينه وعدالته بمنزلة من لا نعرفه في السند المرسل ويشمل أنواع الانقطاع، فيه راو لا نعرف عينه، فيه شخص ما نعرفه، لكن في الإجازة تعرف الذي أجازك ومن أجازه ومن أجازه إلى آخر كلهم معروفون، ففرق بينها وبين المرسل. نعم، دعنا ممن يقول به لكن على القول بعدم جواز به، لأنه إذا صحت الرواية بالأصل المقيس عليه كقول الحنفية والمالكية من باب أولى أن تصح الرواية بالفرع، مع أنه ذكر عن مالك وأبي حنيفة أنهم لا يرون الرواية بالإجازة. والثاني يعني النوع الثاني وحذفت الياء، والثاني أن يعين المجازلة دون المجازي وهو أيضا قبله جمهورهم. إذا عين المجازله دون المجاز به هذا النوع أيضا قبله الجمهور من العلماء. ثاني من أنواع الإجازة المجردة عن المناولة أن يعين المجيز المجاز له الطالب دون الكتاب المجاز به، وهو أي هذا النوع أيضا قبله جمهورهم، جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء سلفا وخلفا رواية وعملا، رواية به من غير تعيين للمجاز به وعملا بالمروي به بشرطه. هو الآن مجهول لكن بشرط أن يؤول إلى العلم، بشرط أن يؤول إلى العلم، شريطة أن يؤول إلى العلم. لكن لو استمرت الجهالة أجزتك أن تروي عني بعض مروياتي هذا يؤول إلى العلم، هذا لا يمكن أن يؤول إلى العلم. لكن لو قال له أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، الآن ما عين، ومروياته منها ما تقدم عن الإجازة ومنها ما تأخر، يعني بعض ما أجيز به ما حصل إلى الآن، فهو يروي عنه عن جميع مروياته إلى وفاته حتى ما تجدد منها. هنا ما عين المجاز به لكنه يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم. لو قال اشتريت منك هذه السلعة بما في ذمة فلان لي، اشتريت هذه السلعة بما في ذمة فلان لي، قال كم الذي في ذمة فلان؟ قال والله بالدفتر ما بعد جمعنا المجموع إلى الآن ما بعد طلع. لكن هذا يؤول إلى العلم، يجمع ويعرف، فليس ثمن مجهولا. لكن لو قال اشتريت هذه السلعة ببعض ما في ذمة فلان لي، هذا الثمن مجهول والبيع باطل لأنه اختل شرطه. ثم قال وأيضا قبله جمهورهم رواية وعملا بشرطه، والخلف أقوى فيه مما قد خلا، ولكن الخلف الذي هو الخلاف أقوى في هذا النوع من الذي قبله، ولكن الخلف في جواز الرواية والعمل أقوى في هذا النوع مما قد خلا، أي من النوع الذي قبله، بحيث لم يحكى فيه الإجماع، هذا النوع ما حكي فيه إجماع بخلاف النوع الأول. والثالث أي النوع الثالث من أنواع الإجازة التعميم في المجازي له، وقد مال إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن مندة ثم أبو العلاء أيضا بعده. النوع الثالث من أنواع الإجازة التعميم في المجازي له، وتحت هذا صورتان: الصورة الأولى أن يعين المجاز به، والصورة الثانية أن لا يعين المجاز به. الصورة الأولى أن يقول أجزت لمن قال لا إله إلا الله أو لجميع المسلمين أو لأهل الإقليم الفلاني، أجزت لهم أن يرووا عني، يعين المجاز به صحيح البخاري، هذه الصورة الأولى، أو لا يعين فيقول مروياتي. والثالث التعميم في المجازي له، في المجازي له سواء عين المجاز به أو أطلق، كان يقول أجزت للمسلمين أن يروا عني مروياتي أو صحيح البخاري على وجه الخصوص. له وقد مال يعني ذهب إلى الجواز مطلقا الخطيب البغدادي أبو بكر الحافظ، مطلقا سواء الموجود حين الإجازة أو بعدها قبل وفاة المجيز أطلق، قال أجزت لأهل الإقليم الفلاني أن يروا عني مروياتي أو كتاب بعينه، وأهل الإقليم الفلاني منهم الموجود ومنهم من سيوجد، موجود وقت الإجازة ومنهم من سيوجد بعد ذلك. على كل حال الإجازة في أصلها ضعف وتزداد ضعفا بهذا التوسع، أجزت لمن قال لا إله إلا الله، أجزت للمسلمين، أجزت لأهل الإقليم الفلاني، كلما انحصر اللفظ صارت أقرب إلى الجواز، وكلما شاع اللفظ صارت أقرب إلى المنع، صارت أقرب إلى المنع. الحافظ ابن عبد البر يشترط في الإجازة أن يكون المجاز طالب الإجازة أن يكون ماهرا بالصناعة، ماهر بالصناعة يعني من أهل الحديث، يستحق أن يروي، ويثق به الشيخ أن يأذن له بالرواية ولو لم يسمعه أو يسمع منه، لأنه محل ثقة من الشيخ أنه يعرف، إذا قرأ أتقن وإذا سمع حفظ. أما الإجازة تقول أجزت لفلان وولد فلان وولد ولد فلان ممن هو أهل للرواية ومن ليس بأهل، أو أجزت لأهل الإقليم الفلاني وفيهم الأبلة وفيهم المغفل وفيهم الصغير فيهم الكبير فيهم من لا يستحق أن يتحمل هذا العلم، لا شك أنها أن ضعفها ظاهر. وقد مال إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن منده، مال إليه أيضا الحافظ أبو عبد الله بن منده، ومنده تقال بالهاء في الوقف والدرج، تقال بالهاء في الوقف والدرج، مثل ابن ماجه مثل ابن داسة، إن ألفاظ عجمية لا تخضع لقوانين العربية، أن إذا وقف عليها لا حكم وإذا درجت لا حكم. ولعلنا نتذكر السؤال الذي ورد في درس المغرب للتنبيه على الأخوة الذين يحصل لهم شيء من النعاس في الدرس، ومعلوم أن روايتهم تكون ضعيفة، حتى قال بعض أهل العلم أن الإجازة على وجهها خير من السماع الردي، الإجازة على وجهها خير من السماع الردي. ولا شك أن النعاس يسري ويؤثر على غيره، وإن كان لا يحصل منه حركة ولا أذى ولا تشويش، لكنه يسري. وبعضهم يتحايل، بعض السراق يتحايل فيدخل المحل ويجلس ثم يتثاءب أمام صاحب المحل ثم ذلك ينعس حتى يؤثر عليه فينعس ما يسوق ما يشاء. على كل حال السماع الردي الإجازة خير منه، والانتشاب كما هو معروف في الدراسة النظامية خير من الحضور الذي لا تترتب عليه آثار. مطلقا الخطيب وابن منده ثم أبو العلاء أيضا بعد حافظ ثقة أبو العلاء الهمداني أيضا بعده، أي بعد ابن منده. وجاز للموجود عند الطبري والشيخ للإبطال ما لا فاحذري، كذا جاز التعميم في الإجازة للموجود حين صدورها خاصة عند أبي الطيب طاهر الطبري فيما نقله الخطيب، فيما نقله الخطيب والشيخ للإبطال، أن كذا الشيخ ابن الصلاح للإبطال أيضا ما لا. وقال الإجازة بأصلها ضعيفة وتزداد بهذا التوسع ضعفا، هذا التوسع وهذا الاسترسال يزيدها ضعفا كثيرا لا ينبغي احتمال. وعلى هذا فاحذري بدون ياء كسرة، فاحذري عندك ياء هي موجود ياء، فاحذري بالكسر لأنه ها أي ثانية، والثاني لا لا الثاني بحذف الياء معروف المحذف، لا هو صحيح أنه بدون ياء، لكن هذه الطبعة المحققة المراجعة هذه فيها ياء، ومعلوم أن الفوات لا بد منه، يعني ما أحد يزعم أن عمله كامل، يعني ومراجعتي للكتاب قبل طبعه مراجعة خفيفة، معروف أن الإنسان قد يثق بالمحقق ثم بعد ذلك لا يدقق عليه تدقيقا تاما ويفوته بعض الشيء، ولوجود بعض الملاحظات على هذه الألفية وبعض الكتب التي وضع عليها اسمي صرت أمتنع من التقديم، لأنه كله إذا أردت أن تراجع الكتاب حرفا حرفا حقه أنت، نعم ما الله يجيبه لك بالله راجع كتاب يقدم له، صرت أرفض رفض تام لأني وقفت على أشياء ما أدري كيف فاتت بقراءتي لها، سرد واختبار بعد ما هو قراءة تامة، لكن الأخوان يقولون يكفينا المقدمة التي كتبتها لأن فيها منهجية لطلب علوم الحديث، لأن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه، والمضارع إنما يجزم بحذف حرف العلة، وما يعم مع وصف حصري كالعلماء يومئذ بالثغر، وما يعم يعني قد صرح ابن الصلاح بقوله ما يعم مع وصف حاصل يعني يخفف هذا العموم فجزت الجميع المسلمين هذا لا يثمن الحاطة به. من قال لا إله إلا الله ولا عموم العموم نعم، لكن لو قال أهل الثغر أو أهل البلد الفلاني أو أهل القرية الفلانية وكل ما صغر يكون الحصر فيه أقرب أدق ويكون الرواية بها أقوى، لأن كل ما توسعت ضعفت، كل ما توسعت ضعفت. يعني مثال ذلك أن تأتي بحبر نعم معك حبر في فنجان مثلا أو بيعز تسكبه على هذا الكأس يصير اللون غامق، يكون اللون للحبر، وإذا زدت قليلا خف اللون، وإذا سكبته في البحر مثلا أنت خلاص لا. وهذا مثل الإجازة، الآن الإجازة الأصل أن الرواية بين الشيخ والطالب كفاح مواجهة، هذا الأصل، ثم إذا توسع فيها يأتي الاستدعاء وفيه 10 أشخاص يطلبون الإجازة بكتاب كذا، هؤلاء محصورين، 100 شخص أكثر والرواية أضعف. لماذا؟ لأن الشيخ كل ما يقل العدد يعرف أعيانهم ويتصفحهم ويحيط بهم ويعرف الأهل من غير الأهل، لكن إذا زادوا ما يستطيع أن يتصفحهم ولا يعرفهم حتى ولا يستطيع أن يقرأ أسماءهم ولا قراءة، فضلا عن كونه لا أسماء مكتوبة ولا استدعاء، من تلقاء نفسك أجزت من قال لا إله إلا الله. فلا شك أن بهذا التوسع تزداد ضعفا. نعم يكتب لأنه حضر وهو مميز، هذا ما يضر وقت التحمل، لا يشترط شروط، الشرط في وقت الأداء، إذا أراد أن يؤدي طبق عليه الشروط، هذا أشرنا إليه سابقا. وما يعم مع وصف حصري كالعلماء القصر الموجودين يوم الإجازة، يومئذ يعني يوم الإجازة بالصغر، الصغر الصغور التي هي الحدود، الحدود التي تجب حياطتها وصيانتها من استغلال الأعداء لغفلة أهلها، ولذا جاء الحث وعظيم الأجر على المرابطة بالصغور. فإنه في هذه الصورة يعني الحصر إلى الجواز، فإنه إلى الجواز أقرب. قلت عياض قال لست أحسب في ذا اختلافا بينهم ممن يرى إجازة لكونه منحصرا، يعني إذا قال أجزت أهل الرياض أو قال أجزت أهل الخرج أيهما أقوى؟ نعم، لأن كل ما زاد الحصر كانت الرواية أقوى، لأنها الأصل فيها الحصر بين شيخ وتلميذ، فإذا زاد العدد كل ما له تضعف، مثل ما نظرنا بالحبر. فإنه يعني في هذه الصورة إلى الجواز أقرب. قلت وعياض سبق ابن الصلاح في كلامه هذا وقال لست أحسب يعني أظن في جواز اختلافا بينهم أي العلماء ممن يرى إجازة يعتمد الإجازة الخاصة رواية وعملا لكونه منحصرا، لكونه منحصرا يعني مع قلة المجازين يتجه القول بإجازها بجوازها. وعلى كل حال كلام ابن عبد البر لا شك أنه قوي ومتين ودقيق، أنه لا يجاز إلا الماهر بالصناعة، لا يجاز إلا الماهر بالصناعة، لأن الأصل في الرواية السماع أو العرض، والأصل أنه لا يروي عنك إلا إذا سمع منك أو سمعت منه، لكن لصعوبة هذا الأمر صعوبة الرواية وحصر الرواية بالطريقين فيه صعوبة، فيه كلفة تكليف بما لا يطاق، فأقل الأحوال أن تثق بهذا الشخص أنه إذا سمع منك أتقن وإذا قرأ عليك أجاد، وهذا هو الماهر بالصناعة. وابن عبد البر شرطه هذا قوي، وبهذا تحفظ الإجازة وتحفظ الرواية عن غير أهلها، تحفظ الرواية عن غير أهلها. كالعلماء يومئذ، كالعلماء بالقصر الموجودين يوم الإجازة يومئذ بالسفر. يعني خصص بوصفين، وكل ما زادت القيود انحصر العدد. لا لا لهم ما يرون اشتراط العلم بالعلم المجاز، لما ما ذكره إلا ابن عبد البر. أدام أجيز صاروا يجوزون لأناس لا يحسنون شيئا. عنده هذا الصحيح كتب اسمه عليه في الطباق وصار يرويه الناس، وأحيانا يأخذ أجرة يتكسب من ورائه. اللي صار في آخر الزمن هو في عموم، يبقى العموم. يعني كونه يجيز أهل الخارج نقول أولى من أن يجيز أهل الرياض، لكن يبقى نعم. ما عين، ما احتاج، ما هو بتعيين، ما قال أجلس فلان وفلان وفلان وفلان، لا أجلس أهل السفر، أجلس أهل الخرج، ما في تعيين. هذا يقول يرد في ذكر بعض الأحاديث أنه جيد أو لا بأس به، المعنى ذلك أن مرتبته مرتبة الحسد غيره أو الضعيف، ومن من المحدثين يذكر هذه الدرجة. أما جيد فقد أطلقها الترمذي في بعض الأحاديث، قال حديث جيد حسن، فرأوا أن كلمة جيد بمعنى الصحيح. ابن حجر رحمه الله قال الجهبذ لا ينزل عن كلمة صحيح إلى جيد إلا لنكتة، إلا لنكتة، أنك سبب ينزله من درجة الصحيح. لا بأس به، يمكن أن يقال في الحسن لا بأس به. يقول هذه امرأة تقول قد من الله علي بطلب العلم وتحصيل قدر مبارك منه، ولدي جهود في الدورة الدروس العلمية والمحاضرات، ونفع الله بها وكتب الله له القبول، وأحرص فيما بيني وبين الله على الإكثار من العبادات، ومع ذلك أجد في قلبي من القسوة ما لا يشكى إلا إلى الله، وأتحسر وأنا الناس يصلح حالهم على يدي وأنا في حرمان من صلاح حالي مع الله، أرجو منكم التوجيه. على كل حال، ما المسؤول بأحسن حالا من السائل؟ يقول هذا أيضا طالبة تقول وجاز للموجود عند الطبري، هل صورة المسألة يجيز الشيخ أحد أمامه خاصة ويكون في المجلس فيرى الطبري جواز الإجازة لمن كان موجودا؟ هل هذه صورة المسألة؟ لا، وجود هنا معنى أنه حي في ذلك الوقت، يعني في مقابل المعدوم، لأنه سيأتي من توسع في الأجائز وأجازها للمعدوم تبعا للموجود. أو استقلالا يقول هل يجوز جمع الشفع والوتر في صلاة واحدة، يعني في سلام واحد، ثلاث ركعات في سلام واحد؟ لا بأس إن شاء الله.